الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب صفة صلاة النبي العلامة الألباني رحمة الله عليه عند مسألة الصلاة في النعال، وتوقفنا في هذا المبحث عند قوله رحمه الله: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره. جاء هذا في حديث عبد الله بن السائب عند أبي داود وعند غيره: كان إذا نزعهما وضعهما عن يساره. وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه. وهذا الحديث حديث أبي هريرة عند أبي داود وعند غيره، نعم هذا الحديث عند أبي داود وعند النسائي وعند غيرهما، والمؤلف الحاشي يقول بسند صحيح، والظاهر عدم ثبوت الحديث. المؤلف يقول بسند صحيح باعتبار أنه من طريق عبد الرحمن بن قيس، ظنه المؤلف رحمه الله الحنفي، من طريق عبد الرحمن بن قيس ظنه المؤلف رحمه الله عليه الحنفي، وهو العتكي، ما هو الحنفي، وهو العتكي، والعتكي مجهول من المجاهيل، لكن لما ظنه المؤلف رحمه الله عليه بأن الذي في إسناده عبد الرحمن ابن قيس الحنفي حكم بصحة الحديث. والصواب على أنه العتكي ما هو الحنفي، ومن رجع إلى ترجمة الرجلين ونظر في المشايخ وفي التلاميذ يتبين الوهم الذي وقع به المؤلف رحمة الله عليه، وهو مع إمامته وعلمه واطلاعه لكنه بشر، قد يحصل شيء من الخطأ والزلل، وهذا هو شأن العلماء، شأن العلماء. نعم الصواب فيهم هو الغالب وهو الأكثر، لكن لا يخلو العالم من شيء من الخطأ والوهم. وهذا من هذا القبيل رحمة الله عليه. قال: وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن يكون إلا ألا يكون عن يساره أحد وليضعهم بين رجليه. ولا شك أن الإنسان ما يؤذي غيره بنعله، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن من حيث المعنى صواب، لا يضع الإنسان نعله في موضع يؤذي غيره. قال رحمه الله: الصلاة على المنبر، الصلاة على المنبر. والمنبر معروف وهو الشيء الذي يرتفع عليه من أجل خطبة الناس وموعظتهم، وهو مأخوذ من النبر، والنبر يدل على معنى الارتفاع، النبر يدل على معنى الارتفاع، فسمي المنبر منبرا لارتفاعه. قال: الصلاة على المنبر، وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيه كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وهذا الحديث متفق عليه من حديث سهل سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر من أجل ذلك الأمر الذي ذكره: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة بالفعل، بالفعل وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة بفعله وقوله، بقوله كما في حديث المسيء، وبفعله كما في هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على مشروعية ارتفاع الإمام على المأمومين لعذر وحاجة، إذا كان لعذر وحاجة فيجوز ارتفاع الإمام على المأمومين. وإنما جاء النهي لغير عذر، جاء النهي لغير عذر أن يرتفع الإمام على المأمومين، هذا إذا كان لغير عذر. وقد صلى حذيفة بن اليمان في المدائن، صلى بالناس وهو على دكان على موضع مرتفع كما جاء عند أبي داود، فجذبه أبو مسعود رضي الله عنه، فلما انتهى من صلاته قال له أبو مسعود: ما علمت أنه كان ينهى عن ذلك؟ فقال: لقد ذكرت ذلك حين مددتني، يعني حين جذبه تذكر أن هذا مما ينهى عنه. وجاءت أدلة أخرى في الباب في النهي عن ذلك، عن ارتفاع المأموم، عن ارتفاع الإمام عن المؤتمين، فهذا مما جاء به النهي، وقد ذهب إلى النهي جماعة من أهل العلم. لكن إذا دعت الحاجة والمصلحة الشرعية كما في هذا الحديث، قد ارتفع النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر لحاجة شرعية. بقى إذا ارتفع الإمام على المأمونين بدور، كأن يكون هناك، كأن يكون الإمام في الطابق الثاني، في الدور الثاني مع جماعة من المأمومين، وهناك من الناس في الطابق الأول، هناك من الناس في الطابق الأول، فهنا حصل ارتفاع للإمام عن بعض المؤتمين، فهل هذا مما يدخل في النهي أو لا يدخل؟ في ذلك نزاع بين العلماء، فمن أهل العلم من أدخل هذا في النهي، ومن أهل العلم لم يدخل هذا في النهي. والأظهر عدم الدخول، الأظهر عدم الدخول، فإن ظاهر الأدلة هو انفراد الإمام بالعلو، هذا هو ظاهر الأدلة الواردة في النهي، أن ينفرد الإمام بالعلو يرتفع عن المؤتمين. أما أن يرتفع الإمام مع جماعة من المؤتمين كأن يكون في الدورة الثانية وهناك من يصلي في الدورة الأول، فإنه لا يدخل في أحاديث النهي، هذا الذي يظهر في هذه المسألة، وإن حصل فيها ما حصل من النزاع بين العلماء. نقف إلى هذا الموضع.